لهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
تشير هاتان الآيتان عزيزي المستمع إلى أن حقانية النبي موسى عليه السلام قد استبانت للناس من خلال المعجزات، كما استبانت للناس حقانية نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله من خلال الأوصاف التي وردت في حقه في التوراة والإنجيل. والشريعة هي الطريق الوصول إلى الماء، ويطلق على ما كان إلى جانب الأنهار الكبيرة التي لا يمكن الوصول إلى الماء فيها بشكل مباشر، وحيث كانت أحكام الدين طريقا لوصول الإنسان إلى الحياة الحقيقية أطلق عليها اسم الشريعة. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأفاضل، أولا أتم الله عز وجل الحجة على الناس كافة، ثانيا ذم القرآن الكريم للماضين هو عبرة للآتين، ثالثا الاختلاف بعد العلم بغي وظلم، رابعا المسؤول عن هداية الآخرين وإرشادهم لابد من أن يكون صاحب بصيرة واطلاع تام على ذلك الطريق، خامسا حدوث الاختلاف والتحريف هو السبب في بعثة نبي جديد، وسادسا العلم يسوق الإنسان لاتباع الشريعة الإلهية، كما أن اتباع الغرائز والهوى علامة على الجهل والعمى. أيها الأكارم، ننصت خاشعين لتلاوة مرتلة للآيتين 19 و20 من سورة الجاثية المباركة.
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
أيها الأكارم، بما أنه ذكر في الآية 9 من سورة الأحزاب أن الله عز وجل بصير، وكما ذكر في الآية 8 بعد 100 من سورة يوسف بأن الرسول صلى الله عليه وآله على بصيرة، فإن القرآن الكريم أيضا كتاب بصيرة، حيث ذكر في الآية 20 من سورة الجاثية، فاسم الإشارة هذا يعني القرآن الكريم. مما نتعلمه من هاتين الآيتين، أولا اتباع رغبات الجاهلين وبمنزلة الرضا بولايتهم والدخول في عداد الظالمين، ثانيا التقوى هي السبب تلقي المدد والعون الإلهي، ثالثا لا بد من أن يكون التدين على أساس البصيرة، ورابعا القرآن الكريم وسيلة للبصيرة في جميع المجالات، فكلمة بصائر وردت بصيغة الجمع. بهذا إخوة الإيمان والهدى وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، شاكرين لكم كرم إصغائكم وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري واضر عليا أمير المؤمنين ذا ترابي، أمير المؤمنين النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب أمير المؤمنين أبا تراب
هو النبأ العظيم وفلك نوح ومولى عنده علم الكتاب وحجة ربه بين البرايا وقاد الناس في يوم الإياب لقد بلغ النهاية في المعالي وأوتي في الورى فصل الخطاب وأوتي في الورى فصل الخطاب
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب أمير المؤمنين أبا تراب
ومن عبد الإله بلا ولاه فليس له بها أدنى ثواب هو الأواه والبكاء ليلا وفي الهيجاء قطاع الرقاب لرؤية وجهه البسام لطفا تعود الشمس من بعد الغياب تعود الشمس من بعد الغياب
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب أمير المؤمنين أبا تراب
هو السر الذي للحشر باق عن الألباب طرا في حجابي تعالى فضله عن كل مدح وحلق فوقها مات السحاب وحكم الناس في الأخرى إليه وساقيهم على حوض الشراب وساقيهم على حوض الشراب
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب أمير المؤمنين أبا تراب
تجسدت المكارم فيه قبلا فصار كمثل وضاء الشباب إمام صادق عدل نزيه شجاع حازم عالي الجناب وكان المرتضى في نص طه إماما لا بشورى وانتخاب إماما لا بشورى وانتخاب
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب
أمير المؤمنين أبا تراب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم إني أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زلنا مع دعاء كميل، ونقرأ بالدعاء كما روي عن علي عليه السلام: يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ في هذا المقطع على العابد والقارئ لهذا الدعاء الشريف أن يلتفت إلى مطالب مهمة، مسائل وجه أمير المؤمنين عليه السلام صورته وصوته ودعاءه إليها. أولا، عندما تلتفت أيها الداعي بدعائك إلى ما تقرأ، فإنك سوف ترى في أي حال وصلت إليها، هل يغفر الله لك الذنب أم لا يغفر لك الذنب؟ إنك خلقت لأجل الطاعة ولم تخلق لأجل المعصية، ولكنك اتبعت الهوى واتبعت ما أغواك به الشيطان، ثم صرت بطريق آخر، فأين المفر وأين الملجأ من هذه الذنوب؟ إن لم يغفرها لي ربي فماذا أفعل؟ حينئذ لا بد أن أكثر من شكواي وبثي. كما ذلك في قصة بهلول النباش، نباش القبور، التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الأمال الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناده إلى معاذ بن جبل، كيف أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاب، ثم دخل معاذ على رسول الله وقال إن في الباب شابا، ثم قص من حاله من شكواه من بثه ما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجل بإدخاله عليه. فدخل ذلك الشاب فنظر إليه رسول الله ورآه في غاية من حالات اليأس والضعف والفقر، فسأله: ما بك؟ قال: أشكو ذنبي. قال: ويلك، ذنبك أعظم أم رحمة الله أعظم؟ قال: بل رحمة الله أعظم. قال: فما هو ذنبك؟ فشكى أنه اعتدى على ميتة من ميتات الأنصار، زنى بها، فعندما قام قالت له وهي ميتة على نحو الإعجاز الإلهي: ويلك من عذاب يوم القيامة، إذ حشر الناس وأحشر وأنا على جنب. حينئذ جن جنون هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، غيب وجهك عني حتى لا يصيبني ما يصيبك من العذاب. فر ذلك الشاب إلى قمم الجبال المحيطة بالمدينة المنورة، وأخذ يبكي وغل يديه حتى بكت له الوحوش وبكت له بعض الملائكة، فنزلت آية التوبة، وجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشره بقبول توبته. تلاحظ أن الضج والبكاء إلى الله تبارك وتعالى أحد سبل القرب والمغفرة. في الأدعية نقرأ: واعني بالبكاء على نفسي. البكاء مفيد، أعني على البكاء واعني بالبكاء على نفسي. وفي دعاء آخر عن الإمام السجاد عليه السلام: ما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري. هذا الإنسان إذا لم يعلم أين سوف يكون مصيره يوم القيامة، إلى الجنة أم إلى النار، ما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري. ثم هناك دعاء آخر عن الإمام السجاد عليه السلام يقول فيه: فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، يعني يبكي للموت ويبكي للقبر ويبكي لما بعد القبر ويبكي ويبكي لأليم العذاب وشدته. حينئذ البكاء نافع، الإنسان لا بد أن يكون في حالة مع الله سبحانه وتعالى من حالات الخوف والرجاء. ثم بعد ذلك يقول: لأن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك. هذا مصاب آخر ربما أعظم من مصاب دخول النار وعذاب جهنم، عندما تجتمع مع أناس كنت تحسبهم في الدنيا أعداءك وأعداء الله، وإذا بك تجتمع معهم في مقام واحد، في موقف واحد، في مكان واحد. تصور أنت تعيش مع إنسان تكرهه، تضجر من رؤيته، هذا بلاء وابتلاء بنفسه. ثم: وفرقت بيني وبين أحبائك، هذا مصاب آخر، الفراق للأحبة، الفراق للأولياء، الفراق للناس الأطهار، هذا مصاب بنفسه جلل وعظيم. حينئذ يقول: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هناك مصاب أعظم من مصاب فراق الأحبة والاجتماع مع الأعداء وما يجري على الإنسان من عذاب، إن هناك مصاب فراق الله سبحانه وتعالى. لو نقرأ الروايات التي وردت في رؤية الله وقرب الله سبحانه وتعالى، في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ينعم على المطيعين يوم القيامة وفي الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. من جملة تلك النعم التي يتلذذ بها الإنسان الطعام والشراب وغير ذلك، ولكن أعظم نعمة هي نعمة رؤية الله سبحانه وتعالى، والرؤية هي الرؤية المعنوية، الرؤية القلبية يتلذذ بها. فحينما يرون الله سبحانه وتعالى يتلذذون بها، فيغمى ويغشى عليهم من شدة ما يصيبهم من الفرحة. تصور بلا تشبيه وإنما لأقرب الفكرة، كيف لو كنت فارقت حبيبا لك لمدة سنوات ثم التقيت معه وإذا بك يصيبك ما يصيبك من حالة التلذذ والإغماء. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من الإسلام ونمط الحياة. تكلمنا أيها الكرام في الحلقة الماضية عن أهمية التفكر والتدبر في صياغة نمط الحياة، وجرى كذلك حديث بالعلم ودوره المفيد في بناء الحياة،
بيد أن حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول أهمية العمل في الحياة،
فكونوا معنا. نعم مستمعينا، من البديهي أن ممارسة العمل له تأثير جدا مهم في الحياة، والعمل إضافة لتوفيره مصدر المعاش للإنسان يقوم بإضفاء حالة من الارتياح في النفس، ويبعد عنها القلق مما قد يخبئه المستقبل غير المنظور.
إن ممارسة العمل وبنشاط ضرورة من ضروريات ديمومة الحياة، والعمل أساس النجاح ليس على مستوى الفرد فقط، بل على صعيد المجتمع أيضا. ومن يركن إلى الدعة والكسل والراحة لا يكون له من سبيل صوب الفلاح والرقي والتقدم.
إن العمل مستمعين حاجة فطرية في حياة الإنسان، وأنه يميل بهذه الفطرة إلى العمل، والحقيقة أن الإنسان يتلذذ بطعم الحياة من خلال العمل، وحتى إن بقي مدة دون عمل فإنه يسأم هذه الحالة ويخرج نفسه منها بحثا عن العمل. ولابد أن نعيد التأكيد هنا على هذا الأمر، وهو أن العمل ليس لتوفير الرزق وحسب، بل إنه يهب للإنسان هدوء البال وسكينة النفس ويقوي شخصيته في المجتمع. يقول الكاتب والشاعر الفرنسي فرانسوا فولتير:
إنني لا أشعر دوما إن العمل هو أفضل علاج للأمراض التي قد تعترضني، فكلما شعرت إن المرض يريد أن يهاجمني توجهت صوب العمل. ونقول ولا ريب أحبتي المستمعين، ولا شك أن العمل يفتح قبال الإنسان نوافذ الأمل، وأنه يبعد شبح القلق عن النفس لتبدأ الحياة بكل ثقة واطمئنان.
إن كل المدارس الفكرية والاتجاهات الاجتماعية تحترم العمل وتؤكد على ضرورة ملازمته لحياة الإنسان، إلا أن النظرة إلى هدفية العمل قد تتباين من مشرب لآخر، إذ قد يرى البعض أن العمل هو حاجة مادية بحتة ونتائجه مادية أيضا، لكن هناك من ينظر نظرة أوسع حين يرى في العمل سبيلا لتعالي الإنسان ماديا ومعنويا.
والعمل الدؤوب من قبل أناس ميالين للنشاط والمثابرة هو الذي يساهم في تسهيل أمور الحياة للآخرين، وهذه حقيقة مشهودة لها على مر الزمان والتاريخ.
نعم، إن عالمنا المعاصر مليء بالإنجازات العملية، إنجازات أولدها العلم والعمل معه، ومن ذلك الابتكارات والاختراعات والاكتشافات في مجال التكنولوجيا المختلفة، وغزو الفضاء، وظهور العالم الافتراضي، والشبكات المعلوماتية، ومعالجة الأمراض الخطيرة.
أجل أحبتي، كل هذه الإنجازات جديرة بالتقدير والتكريم، وهي ثمار حلوة المذاق من أغصان شجرة العمل والنشاط. إن العمل فيه ديمومة الحياة، وإن توقف الإنسان عن العمل اقترب من الفناء والزوال. وفي كتاب تاريخ الحضارة أو قصة الحضارة كتب الباحث الأمريكي الشهير فيلويل دوران يقول:
إن صحة الإنسان في عمله، والعمل يوفر للإنسان السعادة والمرح، وأنا أعتقد أننا لابد وعلى الدوام أن نعمل من أجل العمل لا لأجل جمع الثروة والمال. مستمعينا، وهذه النظرة الشمولية هي نظرة الإسلام، ذلك أن هذا الدين الإلهي لا يتجاهل العامل الاقتصادي في الحياة الاجتماعية،
غير أنه في الوقت ذاته لا يحصر حاجات الإنسان في العمل ودائرته، إذ يفتح إلى جانب هذه الدائرة دائرة العبادة، وهكذا يكون عمل الإنسان في إطار التعاليم الإسلامية لنيل الدنيا في حلالها والفوز بالآخرة في نعيمها.
نستطيع أن نقول مستمعينا ثمة ترابط وثيق بين القضايا الاقتصادية والمسائل العقائدية في الإسلام، والعمل في الرؤية الإسلامية الوضاءة قد يتلون بلون العبادة الزاهي حينما يأتي الإنسان به بقصد التقرب إلى الباري تعالى. فالإنسان في الرؤية الكونية الإسلامية ليس موجودا ماديا محضا، وأن العقل هو الذي يسيره للغرائز والشهوات.
وهناك تصور خاطئ لدى البعض من الناس، ألا وهو وجود التناقض بين العمل والعبادة، وكأن هؤلاء يريدون أن يقولوا إن العمل يتنافى مع التقوى والعبادة. والحقيقة الواضحة هنا أن العمل والعبادة توأمان لا ينفصلان، وبهذا يكون حديثنا مصداق للحديث الشريف لمولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام جسدوا المفهوم الصائب للعمل في الإسلام، ومرويات التاريخ في هذا الخصوص كثيرة، منها الحوار الذي جرى بين محمد بن المنكدر والإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، حيث أشكل هذا الرجل على الإمام لمزاولة العمل في الزراعة، بيد أن الإمام عليه السلام علمه درسا بليغا في أن العمل ضروري لحياة الإنسان لكي لا يحتاج الآخرين، وأن الإنسان إن مات وهو يعمل مات في رضا الله سبحانه وتعالى.
ولم يجد هذا الرجل جوابا لكلام الإمام الباقر عليه السلام سوى أنه قال له: أردت أن أنصحك فنصحتني. مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الإسلام ونمط الحياة، شكرا لكم،
تحية لكم طيبة، نلتقيكم في لقاء آخر جديد إن شاء الله.
وعلى القلب يا أبا الحسن اسمك المكتوب، اش ما ابتعد يا جنتي عنك فلا توب، اش ما ابتعد يا جنتي عنك فلا توب، منك بديت وعندك يا داحي الباب، هاي مجيئة لحضرتك يا أغلى لحظة، شفتك شمس برض النجف منبع للأطياب، شفتك شمس برض النجف منبع للأطياب، لو شفتك الهم ينجلي
علي،
لو شفتك الهم ينجلي، لا فتى إلا علي يا حيدر، لا فتى إلا علي يا حيدر.
الإمام الأول علي، 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 علي. حيدر، لا فتى إلا علي يا حيدر، علي علي علي.
يوم الغدير على البشر عيد هدايا، نصبت في رب العرش وعلي البرايا، ونرفع شفك للسماء معجزة وآية، ونرفع شفك للسماء معجزة وآية. جنة عدن من شافتك نورك إلى علي، يا مرجع بشافك شمس وانت الهوالي، يا مرجع بشافك شمس وانت الهوالي. اسمك يا حيدر يا عتلي،
علي علي علي.
اسمك يا حيدر يا عتلي،
علي علي علي.
لا فتى إلا علي يا حيدر، لا فتى إلا علي يا حيدر،
لا فتى إلا علي يا حيدر. الإمام الأولي علي علي علي،
يا الكحلت عين القمر بحلى المعاني، ظل ينتظر نورك يجيب كل الثواني. انطيت من نورك ضوى حب واماني، انطيت من نورك ضوى حب واماني. يا شايل بعينك نبي وروح وحده، يا علي وندرب هالامر بس انت عنده. من رفع شفك والتمس خدك وخده، من رفع شفك والتمس خدك وخده. يا حيدر انت كل هلي،
علي علي علي.
يا حيدر انت كل هلي،
علي علي علي.
لا فتى الا علي يا حيدر، لا فتى الا علي يا حيدر.
الامام الاولي علي علي علي، انت الامام الاولي علي علي علي. لا فتى الا علي يا حيدر، لا فتى الا علي يا حيدر، علي علي علي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وانعدام الأمن الغذائي. كشف تقرير صادر عن موقع ريليف ويف المعني بالشؤون الإنسانية عن قرابة 16,200,000 يماني يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن منذ فترة طويلة، هي الأعلى في مستوياتها على الإطلاق. أوضح التقرير أن اليمن تمر بواحدة من أكثر الأزمات خطورة مع استمرار الحرب عليها من التحالف وتزايد ظاهرة الجفاف والفيضانات التي اشتدت بسبب أزمة المناخ وانتشار الأوبئة وأمراض أخرى، بالإضافة إلى تصاعد أزمة الغذاء العالمية. المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام الشرقاوي قال: أشعر بالحزن الشديد إزاء المستوى المدمر للجوع وسوء التغذية الحاد للأطفال الرضع والأطفال والنساء في اليمن، مضيفا: عندما نظرت في عيون هؤلاء الأمهات والأطفال الذين يعانون كنت في حيرة من أمر الكلمات، وهذا خطأ واضح وغير ضروري لمعاناة المدنيين الأبرياء. أشار التقرير إلى أن فجوات هائلة في تمويل الاستجابة الإنسانية لأكثر من 20,700,000 إنسان في اليمن بحاجة إلى المساعدة في اليمن بما في ذلك المياه النظيفة والرعاية الصحية وكذلك الغذاء الآن، انعكس ذلك بسبب الصراع في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود، الذي من المرجح أن يزداد الوضع سوءا في الوقت ذاته، ستؤدي الاحتجاجات المتزايدة بسرعة الأشخاص في جميع أرجاء العالم أيضا إلى نشر الموارد الإنسانية بشكل أقل. بيّنت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 23 مليون و400 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في العام 2022، منهم 12 مليون و900 ألف شخص بحاجة ماسة، نتحدث عن اليمن طبعا، وعدد 19 مليون يماني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وعدد 17 مليون و800 ألف شخص يفتقرون للمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة. والقائمة تطول في سرد ما يجري في اليمن من أحداث، من مأساة بكل ما تعنيه الكلمة. هذه الملايين التي تعاني الأمن، انعدام الأمن الغذائي، يعني الأمراض، يعني الأوبئة، ويعني الكثير والكثير من المشاكل التي ستجر إليها مشكلة انعدام الأمن الغذائي. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله سمعينا الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. مستمعي الكريم، في هذا اللقاء نتحدث عن مأساة يعيشها الملايين، نساء وأطفال، شيوخ وشباب، عجز، مرضى وغيره، الكل يعاني بسبب تحالف العدوان والحصار المستمر والمتواصل حتى في ظروف وأجواء الهدنة التي لم تحترم من قبل الطرف المعتدي على اليمن طبعا، ولا زالت الهدنة مستمرة، وعدم احترام وخروقات الهدنة ومجازر العدوان أيضا مستمرة للأسف الشديد، إن لم تكن بالقنابل كما جرى في صعدة قبل أيام، فهي من خلال حصار، قتل المزيد من المرضى في من خلال إغلاق مطار صنعاء، وكذلك انعدام الغذاء والدواء للملايين، ويعني هذا المزيد والمزيد من الشهداء والضحايا. أبو محمد مادي من اليمن، أولى المساهمات نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إلى طهران العربية. اليمن الذي يعاني من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، ومنذ سنوات تتفاقم الأوضاع المعيشية فيه جراء الحصار ومنع وصول سفن الإمدادات الغذائية عبر ميناء الحديدة، وذلك بسبب القرصنة الأمريكية السعودية على سفن المواد الغذائية. هذا بالإضافة إلى النقص الحاد في الغذاء المتمثل في المنتجات الغذائية من القمح الروسي والأوكراني التي توقفت عن التصدير إلى العالم، ومنها كذلك إلى اليمن. اليمن الذي يقوم العدو الأمريكي السعودي الإماراتي بنهب وسرقة الثروات من النفط والغاز، يقوم هذا العدوان بمنع وصول الغذاء إلى الملايين من أبناء اليمن المحاصر، الأمر الذي تسبب في حدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم وبحسب تقارير الأمم المتحدة نفسها. ولا يظن العدوان أنه بهذا الفعل وهذه الكارثة الإنسانية أنه سيسلم من الطوفان البشري عندما يهيج إلى دول تحالف العدوان ليأخذ حقه عينا من هذه الدول المعتدية. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي على هذه المساهمة وكل المشاركات التي يساهم بها ومن خلالها معنا في لقاءاتنا اليمن التصدي والتحدي. هنا أشكر الأخ أبو محمد مادي الذي كتب يقول: التحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. وأنتقل إلى مساهمة أخرى وصلتنا، و عند الأخ علي أحمد جام من اليمن نتوقف، الذي كتب يقول: في أول زيارة لبلاد الحرمين، جو بايدن لكلفته عوائد الحجاج و النفط لتمويل موائد الفسوق والفجور والإرهاب على بلاد المسلمين وتسديد فاتورته للحرب الأوكرانية من صابرة طللة، الحجاج بطواف الوداع وجو بايدن بطواف القدوم، القبض عوائد المودعين. علي أحمد إجابة من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة هناك من ربط ربطا مباشرا هذه الزيارة بأجواء الحج، وأنه من غير اللائق أن يكون بايدن في أجواء على الأقل في أجواء الحج في بلاد الحرمين الشريفين، كما كتب الكثير والكثير سمعناهم يقولون لا أهلا ولا مرحبا بك في بلاد العرب والمسلمين، وكلمات كثيرة حقيقة خلال الأيام الماضية، ومستمر التفاعل حول هذه الزيارة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
هيا لكم يا جميعا، الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره، وإن شعبنا اليمني كغيره من الشعوب التي احتلت، وفي النهاية النصر للشعب اليمني بإذن الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بألف خير أخي صبحي عبد الحميد، بارك الله بكم وشكرا لكم، ونقول للجميع كل عام وأنتم بألف ألف خير. نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
وطني يا مهد وجودي وأحلى حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وأحلى حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وأحلى حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وأحلى حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، تكبيرا في تردي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. اليمن وانعدام الأمن الغذائي في هذا البلد بسبب العدوان والحصار المستمر والمتواصل على أهلنا في يمن الحكمة والإيمان لم يغير من هذا الواقع لا الأمم المتحدة ولا مبعوثيها ولا كل المنظمات، حتى رغم التقارير التي ترد والتي تتحدث حول هذا الموضوع، لم يتغير واقع حال اليمن إلا من خلال التكافل الاجتماعي، الوحدة، وقضية وجود الناس بعضهم إلى بعض في اليمن باعتباره بلدا إسلاميا، وقضية التكافل الاجتماعي ساهمت وساعدت حقيقة في أن يستمر أبناء اليمن في مواصلة جهادهم كفاحهم ومواصلة حقيقة دعمهم ورفضهم للجبهات، كل الجبهات من أقصاها إلى أقصاها في قضية إسلامية لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال الآيات القرآنية التي حدثت على ذلك وأنصت إليها أبناء الحكمة والإيمان وطبقوها على أرض الواقع، ومن بعد ذلك تغير حال الأمة. قضية الهدنة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ وأن يكون لها أن تغير الكثير من الواقع في اليمن، لم نشاهد للأسف الشديد أي تغير من قبل الأمم المتحدة ولا تحالف العدوان بالنسبة لميناء الحديدة أو مطار صنعاء أو باقي النقاط الأخرى المتعلقة ببنود تلك الهدنة التي تم التوقيع عليها من كلا الجانبين اليماني وكذلك تحالف العدوان في الأردن في العاصمة الأردنية عمان، ولا زال العدوان يماطل في قضية تطبيق بنود هذه الهدنة. الأخ العزيز والفاضل الصديق غزوان علي عبد الله ميسال عراق كتب يقول: لا يهم الأمم المتحدة ما يحصل في العالم الإسلامي والعربي من حروب ومؤامرات وانتهاكات، ولا يهم المنظمات الدولية المعروفة ما يحدث في اليمن وسوريا وفلسطين والعراق من خراب ودمار وحصار وشتات وتجويع وحرمان من حقوقهم المشروعة كالماء والكهرباء وتوفير الدواء والغذاء وفك الحصار عن الدول المحاصرة ظلما وعدوانا ووقف القصف على المدن الآهلة بالسكان والذين باتوا وأصبحوا أهدافا مباشرة لطيران عدوان السعودي والإمارات على مرأة ومسمع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، ولا نسمع أي كلام عما يحدث في اليمن كأنه لم يحصل شيء يستدعي أن يواجهون إليه. استدعى لوزراء خارجية تلك الدول التي جعلت من نفسها فوق القوانين الدولية وتعمل ما تراه أنه يحقق لها مصالح خاصة بها، وحين يرد اليمن في بعض الحالات على دول عدوان بالطائرات المسيرة تقوم الدنيا ولا تقعد من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات العميلة والمحتالة التي تستلم المعونات من الدول المانحة وتصرف ذلك مصاريف وسفريات ورواتب لموظفيها، بحيث لن يصل الشعب اليماني المحاصر إلا 5% وربما أقل من المعونات الدولية. لهذا فقد أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أشد نفاقا وظلما وعدوانا على أبناء اليمن، ووجب على أبناء اليمن محاسبتهم ومحاربتهم. غزوان علي عبد الله ميسان العراق، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة في الحديث في مجمل حديث الأخ غزوان في رسالته هذه ميسان العراق يطرح الكثير من النقاط المتعلقة بأمتنا في العالم العربي والإسلامي، أولئك المسمون بالقادة ورؤساء الوزراء والملوك والأمراء وما إلى ذلك، مجموعة من العملاء لا أكثر ولا أقل ومجموعة من السراق، عصابات تسرق والشعوب هي التي تدفع الثمن. العراق واحد من هذه الشعوب التي لا زالت تدفع ثمن المحتل والنفاق والشقاق وما جرى من نهب لثروات هذا البلد خلال السنوات الماضية. ينضم إلينا ضيفي الكريم من اليمن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنتم كذلك بألف خير وعافية.
حياكم الله بياكم. دكتور إبراهيم، نبحث في هذا اللقاء عن انعدام الأمن الغذائي، وتركز وتصدر تقرير عن موقع ريليف ويب نتوقف عنده المعني بالشؤون الإنسانية، تحدث عن أكثر من 16 مليون إنسان في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد. أولا، هذا الرقم ماذا يعني ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الرقم بعد أن كنا نتحدث بالسنوات الماضية من كارثة المجاعة وجوع الملايين والأمن الغذائي؟ اليوم نتحدث عن وقوع الكارثة، تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل. حقيقة أخي الكريم أن تحالف العدوان هو سعى في اتجاهين، اتجاه الحرب واستمرارية الحرب، هو أيضا أن تكون حرب مخيفة تستخدم فيها كل ما كان لديه من أسلحة، قصف كل شيء في البلد اليمني، استباح المدنيين في كل المناسبات سواء كانت أعراس أو عزاء أو في الأسواق حال ذهاب الناس إليها أو في أي ناحية من نواحي الحياة التي كان يمارسها الشعب اليمني في كافة محافظاته، بالإضافة إلى أنه استمر في عدوان عسكري لمدة غير عادية، وحتى والهدنة الآن قائمة وهناك خروجات كثيرة جدا فيها كثير من الضحايا الذين يسقطون. عمد أيضا في اتجاه أن يتم تجويع هذا البلد اليمني، جعجعة هذا الشعب، إيصاله إلى أن يرضخ أن يستسلم ضمن ما كان يسعى بالحرب العسكرية، إلى أن يتم دخول المدن واستباحتها وتحقيق ما يريده. ففي الاتجاه الثاني وهو حصار الشعب اليمني وأيضا الجعجعة به وإيصاله إلى كارثة إنسانية باتت اليوم حقيقية لكي يصل الناس إلى أن يستسلموا ويرضخوا لهذا العدوان وكل ما يسعى إليه ويريد أن يحققه. كانوا أيضا يضغطون على جانب حكومتنا حكومة الإنقاذ الوطنية، وحتى أنها راعت حكومة الإنقاذ الوطنية أن تكون الهدنة هذه من أجل التخفيف على شعبنا اليمني فيما أصدره رئيس مهدي المشاط من تصريحات حول هذا الموضوع، أن هذه الهدنة كانت لأجل التخفيف على شعبنا اليمني.
صحيح.
لأن حجم هذه الحرب حجم هذه المعركة أكبر من كثير جدا ما تتوقعه كل تلك الاتجاهات العالمية سواء كانت أمم متحدة أو غيرها. فالأمم المتحدة هي شريكة لتحالف العدوان في حقيقة التكتيم على الواقع الإنساني في البلد اليمني لكي لا يظهر عالميا، في الوقت الذي باتت كثير من شعوب العالم تفهم هذه المسألة وتدركها بشكل واضح، وخرجت مظاهرات في كثير من دول العالم من أي الشعب اليمني واستمرارية هذه الحرب على بلدنا اليمني. وأن الجانب الثاني في اتجاه تحالف العدوان وهو حصار بلدنا اليمني لإيصاله إلى الاستسلام والرضوخ ليست حتى من الأشياء التي هي في دواميس الحروب التي حصلت في العالم إلا هذه المعركة التي تحصل على بلدنا اليمني. أدخلوا مسألة الحصار، مسألة تجويع شعبنا اليمني، مسألة قطع المستجدات النفطية عنه، مسألة غلق المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، منع المساعدات، أيضا منع المواد الأساسية الدخول إلى البلد اليمني. إضباط وحصار على بلد اليمني استمر مدة غير عادية. الآن نحن في عام ثامن، وهذا كثير من البوادر التي تبين وتوضح حجم هذا الإجرام الكبير الذي يمارس بتحالف العدوان على بلدنا اليمني بالذات في الملف الإنساني. بات أمرا حقيقيا ويجب حقيقة أن يظهر إعلاميا ويتم الحديث عن كثر، يعني ما يحصل في بلدنا اليمني أمر فظيع جدا، ويريدون أن تكون هناك مجاعات وسقوط ضحايا بالآلاف. اليوم هناك انعدام للمستجدات النفطية، مادة الديزل التي تحرك كثير من المضخات لتوصل الماء الضروري إلى كثير من القرى والمدن التي الآن أصبحت المياه فيها بمبالغ باهظة وكبيرة جدا دون أن يكون هناك انتباه لهذه الناحية، أنها كارثة حقيقية وأنها مسألة حقيقية ستوصل الشعب اليمني إلى أن يتخذ خيار آخر. لا يمكن لحكومتنا حكومة الإنقاذ الوطني ولا الجيشنا والديانة الشعبية ولا للشعب اليمني كشعب يمني أن يموت جوعا أو عطشا دون أن يكون له موقف القوي في المنطقة بشكل كبير جدا. لذلك تداعيات الأمر ستكون أكبر بكثير جدا على من يشاهدون.
دكتور إبراهيم، يعني بعد أيام سندخل شهر محرم الحرام ونتحدث فيه عن تضحيات الإمام الحسين وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن وقف ضد الحسين ومن وقف معه، وحينما يدخل محرم نذكر اليمن دائما ونقول إنها كربلاء العصر والقوم أولاد القوم، والمشهد يتكرر من جديد، من وقف مع الحسين واستشهد مع الحسين عليه صلوات الله وسلامه ومن وقف في معسكر يزيد. هذا الموقف، هذه الحالة، هذا المعسكر، هناك معسكرين خندقين، دعني أسميهما موقفين واضحين لا ثالث لهما في العالم، كل العالم، الحق والباطل منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة. اليوم من الذي وقف مع الحق في اليمن ومن الذي وقف مع الباطل ضد اليمن؟ التاريخ بالتأكيد سيحاسب هؤلاء، نتحدث عنهم اليوم وماذا فعلوا وما الجرائم التي ارتكبت بحق أهلنا في اليمن في كربلاء العصر، في كربلاء العصر الذي نعيشه اليوم، قتل النساء وتجويعهم والعطش الذي تفضلتم بالحديث عنه ومسألة حصارهم ومسألة تجويعهم ومسألة قتلهم وتقتيلهم خلال السنوات الماضية تتكرر. لا بأس أن نتوقف عند هذا المشهد لمن يريد أن يسمع ربما أكثر عما جرى في اليمن خلال السنوات الماضية. دكتور
حقيقة أخي الكريم، نحن روحيتنا الإيمانية نستلهم فيها القوة والصمود من تذكرنا لسب رسول الله سيدنا الإمام الحسين بن علي
سلام الله عليه
ومن كان معه في كربلاء والذين كان لهم موقف مماثل بشكل كبير جدا لشعبنا اليمني الذي يلتف حول جائده وحول ثورته وحول مظلومية شعبه كمظلومية الإمام الحسين في كربلاء. ونفس المعطيات تجد أنك تستطيع أن تربط حادثة كربلاء بأي حادثة في هذا العصر من ذاك اليوم في كل أرض كربلاء حقيقة وكل يوم عاشوراء. والموقف الذي حقيقة له امتداده إلى الإمام الحسين إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام هو ما انطلق به الشعب اليمني منذ بداية هذا العدوان عليه. فكان يركز للشعب اليمني بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، بين أن يشاج ذليلا لتلك الجماعات التي أرادوا أن يدخلوا بها المدن وصنعاء وغيرها من الأماكن، وبين أن نقبل بتلك الحلول التي كانت تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن طريق السعودي والإماراتي، فيصبح شعبنا شعب مسلوب الإرادة لا سيادة له، وبالتالي فنصبح ممن بايع يزيد هذا العصر.
أحسن.
ولذلك لكل عصر حسين ولكل عصر يزيد ويظل الحق والباطل يحتليان حتى قيام الساعة. وحقيقة أن شعبنا اليمني سيقدم على هذه المناسبة ويستمد منها القوة والطاقة الكبيرة لكي نعرف نحن أن مثل الإمام حسين علي بن حسين أن مثل الحسين هذا الإمام العظيم هذا الشهيد العظيم وهو سب رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله لن نكون أغلى منه
أكيد.
ولن نكون أعز منه على الله، ولن تكون دماؤنا أغلى من ذلك. فالإمام الحسين في ذلك العصر كان يقول هل من ناصر فينصرني، هل من ذات فيدق عني. نحن في اليمن نقول ونحن أنصار الله، نحن أنصار الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين ومبدأ الإمام الحسين الذي سيظل يواجه الباطل في كل عصر وفي كل زمان. وهؤلاء هم امتداد حقيقة ليزيد ولمن كان خلف يزيد في ذلك الوقت ولمن حرك يزيد، وهو اليوم بارز أمامنا هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي الصهيونية العالمية، هم آل سعود، هم آل سعود، هم من في رمزهم الذي يتباهون فيه عندما يقسمونه كشعار لأسرة آل سعود، وهم يحملون ذلك السيف والسيف النخلة، وهم سفيان، وهم السفياني بالنسبة لهذا العصر. هم حقيقة لن يذهبون لكي يجسدوا تلك الأشياء التي ذهب إليها يزيد بن معاوية وهو يجعجع بالإمام الحسين ويوصل الإمام الحسين إلى ذلك الموقف الذي استطاع الإمام الحسين فيه أن ينتصر بالدم على السيف، وشعبنا اليمني حقيقة وسينتصر عليهم. وحقيقة تستطيع أن تقول أن هذا الزمن لن يكون بإذن الله تعالى زمن مثل نكبة كربلاء، حتى يظن البعض أننا فقط نستوحي من الإمام الحسين ذلك الموقف لكي فقط تكون هناك توحيات وغيرها، ولا يكون هناك ما يكلل بالنص والظهور على هذا الباطل بموقف عظيم جدا. ولذلك هناك نموذج عظيم جدا قدمه حزب الله في العام 2006 عندما انتصر على العدو الصهيوني، وظهر السيد حسن نصر الله يحفظه الله قائد المقاومة الإسلامية وهو يقول لقد ولى زمن الهزائم وأتى زمن الانتصارات، فلا يفرحن أحد على الإطلاق، لأنه قد يمكن أن يجعل من اليمني أو يحصل على نتيجة من اليمن بمثل ما حصل يزيد من نتيجة في كربلاء أو غيرها. لا، الدائرة أوسع بمحور المقاومة
هناك استرسال قوي جدا، وهناك حقيقة مؤشرات تبين وتوضح بأن محور المقاومة سيكون بإذن الله تعالى